السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستقبلين الشرفة. وبعد، إنما العلماء هم ورث الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورث العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والوكيل ينزل منزلة الأصيل، وعلماؤنا هم نجوم الدنيا بأسرها، وهم أمنة لسماء إسلامنا، وهم أيضا زينة لأهل الإسلام، وهم هداية للحيارة. ونحن على موعد مع الكلام على مفخرة المصريين، مع أسد من أسد السنة، مع الإمام العلم الليث بن سعد. كفانا فخرا أن الشافعي عندما نزل مصر علم أن هناك ضجة وثورة علمية تأسيا بعلماء التابعين، وأيضا بنشر سنة سيد المرسلين. لذلك تأثر عندما ورد علم الإمام الليث، وقال الليث أتبع للسنة من مالك، وقال الليث أفقه من مالك، ولكن لم يحمله أصحابه. لذلك على عاتقنا أن نحمل علم الليث وأن نقربه للناس، لكن بعدما أن نقرب حياة هذا العلم من أعلام أهل مصر، الإمام المتقن المتفنن البارع اللامع التقي النقي العابد الزاهد الجواد الكريم، الإمام الليث ابن سعد. تكلمنا في الحلقات الماضية على بعض نتف من سيرته، ونكمل اليوم إن شاء الله وتسليط الضوء على مكانة هذا الإمام العلم، رحلاته في طلب العلم، إتقانه للحديث، استنباطه من جهة الفقه، جوده كرمه، الكلام عن جوده عن كرمه عن عبادته عن تقواه عن يعني العمر المديد الذي عاشه لرب العالمين سبحانه وجل جل في علا. نشأ الإمام الليث نشأة رقيقة مترفة، وأنه اتجه في أول أمره إلى رواية الحديث، ولذلك كان حافظا ولو حافظة ثابتة. الضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الإمام الليث هنا في هذا الباب هو ضبط صدر. يقول عبد الملك بن شعيب عن أبيه: قيل لليث بن سعد، هذا فخر أهل الإسلام، قيل لليث بن سعد: متع الله بك، إنا نسمع منك الحديث ليس في كتبك. فقال: أو كل ما في صدري في كتبي، لو كتبت ما في صدري ما وسعه هذا المركب. انظر هنا إلى سعة حفظ الإمام الليث، وإلى ضبط الإمام الليث، يعني يجعلك تفهم لما قال الإمام الشافعي: الليث أتبع للأثر من مالك. وهذه تدل على القوة أو الحافظة القوية الثابتة، بل وعلى سعة الرواية. وسعة الرواية لأنه يعني أكثر من الرحلة، طلب الرحلة أو الرحلة في طلب العلم هذا أمر كان معهودا عند هؤلاء الأخيار الأبرار الأماجد الأماثل من التابعين وتابعي التابعين في قرون الخيرية التي قال فيها سيد البشرية: خير الناس قرني ثم الذين لهم ثم الذين لهم. رحل عبد الله بن أنيس، رحل جابر بن عبد الله، رحل أبو أيوب الأنصاري، كل هؤلاء يرحلون في حديث. وسعيد بن المسيب كان يقول: كنت أرحل الأيام والليالي في طلب حديث واحد. الليث بن سعد يتأسى بهؤلاء الأفذاذ ويكثر من الرحلة في طلب العلم. يقال بأنه يعني قد ثبت أنه التقى بأبي جعفر المنصور وهارون الرشيد، وأيضا التقى بالزهري. قد قال علماؤنا بأن الرحلة يعني كانت أول ما تتجه إلى الحجاز، فرحل إلى مكة وإلى المدينة، رحل إلى الحجاز يأخذ من علماء الحجاز. فلما ذهب إليهم بمكة سمع من الزهري محمد شهاب، وسمع أيضا من ابن أبي مليكة وعطاء ابن أبي رباح وابن الزبير ونافع عروة بن الزبير ونافع مولى ابن عمر وهو أثبت الناس فيه، وعمران ابن أبي أنس، ومجموعة كثيرة قد يعني طلب عليهم الحديث وروى عنهم من أهل مكة. والرحلة في طلب العلم كانت تتجه كما قلت إلى آفاق الحجاز، مهبط النبوة، مهد النبوة، مهبط الرسالة، ومقر الصحابة الكرام، عاينوا التنزيل وشاهدوا الوحي وتربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم وربوا الجيل الذي بعدهم يعني على أيديهم تربية صافية نقية من 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 عقيدة سيد البشرية، وأيضا التأسي والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وارتحل بعد ذلك عندما استوعب من أهل الحجاز، ارتحل إلى الشام يطلب العلم عن علمائها. قال أبو مسهر الغساني شيخ أهل دمشق أو دمشق قال قدم علينا الليث بن سعد فكان يدارس سعيد بن عبد العزيز، فأتاه أصحابنا فعرضوا عليه فلم أرى أن أخذ ذلك عرضا حتى قدمت على مالك، فعرضوا عليه فلم يرى أن يعني نأخذ ذلك عرضا حتى نقدم على الإمام مالك. والإمام مالك تعلمون أنه كان يقرأ عليه، ما كان يقرأ هو على الطالب، كان يقرأ عليه. لما دخل إلى الشام قال أبو مسهر أنه جلس مع سعيد بن عبد العزيز وأصحابهم جاءوا ليأخذوا أيضا عنه وعرضوا عليه حتى ذهب بعد ذلك إلى مالك. وارتحل الليث بن سعد إلى العراق وأخذ من علمائها. قال أبو صالح خرجت مع الليث إلى العراق سنة 61 و100، خرجنا في شعبان وشهدنا الأضحى في بغداد. قال وقال لي الليث ونحن ببغداد سل عن منزل هشيم الواسطي، وكان قد كبر سنه ولم تنقطع عنه الرحلة بحال. ولذلك يسطر بذلك الإمام الحافظ ابن حجر بكلام يكتب بماء العين بماء الروح بماء القلب، بأنه لا يزال العالم عالما ما جد في الطلب، والنبيل حقا هو الذي يتعلم ممن هو فوقه وممن هو دونه ومن هو قرين له. فقال الليث ابن سعد في بغداد قال سل عن منزل هشيم الواسطي فقل له أخوك الليث ابن سعد المصري يقرأك السلام ويسألك أن تبعث إليه شيئا من كتبك. فقال فلقيته شيما فذكرت له ما قال الليث فدفع إليه شيئا من كتبه، وهشيم أصغر من الليث، وهذه دلالة على نبل الليث بن سعد. كما قلت النبيل تعرفه كما قال ابن عينة أنه يأخذ العلم ممن هو فوقه ممن هو دونه وأيضا ممن يكون قرينا له. وسمع الليث بن سعد من أهل بلدي هو قبل الرحلة، يعني كما قال علماؤنا في دأب طلبة العلم، ولترى أنه يعني الشخصية العلمية لليث بن سعد تكونت مع هذه الرحلة، الأثر والنظر، لأن العراق أهل نظر، وكان له استنباطات وفقه وإتقان وغوص في المعاني وتوليف بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض. ليس بن سعد يقول سمع من أهل مصر من يزيد بن أبي حبيب، وكان العجيب أن ليس بن سعد مع أدبه الجم مع إتقانه مع علمه مع سعة حفظه إذا روى عن يزيد بن حبيب يقول كلاما عجيبا، يقول حدثنا عالمنا وعالمنا وحبرنا وسيدنا ونبيلنا يزيد بن أبي حبيب. فكان يعطي أهل العلم حقهم وفضلهم، وهذا لا يتأتى إلا من عالم مؤدب خلوق تعلم الأدب قبل أن يتعلم العلم، وكما قال علماؤنا اجعل أدبك دقيقة واجعل علمك ملحا. فكان من هؤلاء الليث بن سعد، فكان يحدث عن يزيد بن أبي حبيب وجعفر بن ربيع والحارث بن يعقوب وعبيد الله بن أبي جعفر وخالد بن يزيد، وأيضا خالد بن يزيد وخالد بن نعيم وسعيد ابن زيد ابن وسعيد ابن يزيد. فلذلك رأى أن الليث بن سعد بعدما استوعم أهل بلده أخذ في الرحلة يعني يذهب يمينا ويسارا يدور الدنيا من أجل أن يحصل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو نعيم في الحلية أدرك الليث بن سعد 52 رجلا من التابعين، وأدرك من تابع التابعين ومن دونهم 150 نفسا، وحدث عن الليث من الأعلام هشيم بن بشير، وهشيم ويعني ثقة من أعلام الشام، وعبد الله بن المبارك وما أدركوا مع عبد الله بن المبارك العلم الهمام النبيل المجاهد الجواد الكريم الحافظ الفقيه، لما رأوه بكبر سنه وهو يذهب يطلب العلم ويسمع من الليث وأطراب الليث، فقالوا له إلى متى يا ابن المبارك؟ قال لا أعلم الكلمة التي تكون فيها النجاة أين متى تأتي أو أن تأتي. حدث عبد الله بن مبارك عن الليث بن سعد وعلي بن غراب وحيان بن علي العنزي ومن المصريين ابن لهيعة، وكان كما قلت أن أحمد وثقه وأحمد بن صالح المصري وثقه وهو ضعيف فيه تدليس. فحدث من المصريين عن ليس ابن الهيعة وهشام بن سعد وعبد الله بن وهب. وعبد الله بن وهب هو المالكي الفقيه المحدث، كان نبيلا، وغير هؤلاء الكثر كثير رووا عن الإمام. وكانت رحلته في إلى العراق مؤثرة جدا في شخصيته، كونت شخصية علمية مرموقة ومضموم إليها العلوم، جمع فيها بين الأثر والنظر، وأخذ بطريقي المحدثين والفقهاء، وأعلم الناس وأرقى الناس منزلة، هم الذين من الله عليهم بإتقان علم الحديث وعلم الفقه، وكان إمامنا وكان عالمنا وكان عالمنا وحبرنا ونبيلنا. الليث بن سعد كان كذلك، ولنا الفخر في كل حلقة يعني نأتي ونقول بكلام الشافعي أنه قال مالك، أو قال عن الليث، قال الليث أفقه من مالك ولم يحمله أصحابه. الليث أوسع أو أتبع للأثر من مالك، لأن مالك كان عنده أنه عمل أهل المدينة بيقدم على حديث الأحاد، وهذا أنكره الليث بن سعد على مالك، وأرسل إليه وقال أنك خالفت السنة في 80 موضعا. وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله في الكلام على فقه الليث ومعاملة الليث مع العلماء. الليث فقيه، الليث محدث، الليث كان نبيلا جوادا كريما. يقول الحافظ أبو نعيم ما كان الليث بن سعد فقيه، كان الليث بن سعد فقيها مصر ومحدثها ومحتشمها ورئيسها ومن يفتخر بوجوده الإقليم. وهذا كلام يأتي تفصيله في جانبات الطريق عندما نتكلم على أهم مناقب الإمام الليث بن سعد، ثم بعد ذلك أصول الليث الفقهية ومسائل فقهية تعرض لها الليث بن سعد وفاق فيها مالك وفاق فيها كثير من فقهاء الكوفة. يأتي إن شاء الله الحديث في الحلقات القادمة. أسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في موازين حسنات. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.